تعلم واجتهدت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا المجلس من مجالس الأحكام، ومع صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم ندور ونتحدث، ونحن في أذكار بعد الصلاة. ذكرنا سابقا إنه يسن للمصلي بعد الفراغ من الصلاة أن يقول ما يلي: أولا أستغفر الله 3 مرات، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. ثم يقول واحدا من هذه الكيفيات في التسبيح والتحميد والتكبير: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أو يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، رواه مسلم. أو يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، متفق عليه. أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، كل واحدة في الذكر مع سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهذا متفق عليه. أو يقول سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10، أخرجه البخاري. أو يقول سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25، رواه أحمد. ثم بعد أحد هذه الكيفيات يقول أو قبلها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، مرة واحدة، متفق عليه. وكذلك يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رواه مسلم. ثم يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية، أخرجه النسائي. ثم يقرأ سورة الإخلاص مرة، وسورة الفلق مرة، وسورة الناس مرة، رواه أبو داود وأحمد والنسائي. بعد كل صلاة من الصلوات الخمس إلا المغرب والفجر فإنه يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات قبل أن يقوم، أخرجه أحمد بسند حسن. طيب، إذن وكما أفرقنا بين أذكار الصباح وأذكار المساء في المعوذات أن تقال 3 في الصباح 3 في المساء، وأما بعد الصلوات مرة مرة مرة. ورد حديث فيه دعاء يقال بعد صلاة الفجر تحديدا: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا ورد في حديث رواه أحمد وهو حديث صحيح أنه يقال بعد صلاة الفجر. فإذا بعد الأذكار يقول، يعني بعد أذكار صلاة الفجر اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ماذا أيضا من الأذكار بعد الصلوات؟ بعد صلاة الوتر خاصة سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يرفع صوته في الثالثة، رواه أحمد. طيب، هل هناك آداب لهذه الأذكار؟ الجواب نعم، وهذه تنبيهات. ولو قبل التنبيهات واحد سأل قال طيب أين أنتم من حديث معاذ؟ والله إني لا أحبك، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقد قال بعض العلماء يقال قبل السلام، وقال بعضهم يقال بعد الأذكار، بعد السلام بعد الأذكار، وسنأتي عليها. فلنبدأ بالتنبيهات. أولا، الأذكار السابقة من التسبيحات والتحميدات والتهليلات تقال بعد الصلوات المفروضة سواء كانت في الإقامة أو في السفر. وبعضهم يسأل فيقول إذا جمعنا في السفر الظهر مع العصر نقول الأذكار مرة ولا مرتين؟ إذا جمعنا المغرب مع العشاء نقول الأذكار مرة ولا مرتين؟ قال بعض العلماء هكذا، وقال بعضهم هكذا، وقال بعضهم قد صارت يعني في قد صارت الصلاة ثاني كالصلاة الواحدة لأن جمعت في وقت إحداهما فيكفيك أن تقولها مرة. بعض العلماء كالشيخ السعدي رحمه الله كان عنده يعني تدبير وسط، لما يجمع الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشاء، بعد المغرب تقام صلاة العشاء، فكان يعني يسترق وقتا ليقول سبحان الله عشرة والحمد لله عشرة والله أكبر عشرة، لأن هذه صيغة واردة، هذه صيغة واردة، فلأن ما تأخذ وقتا طويلا كان يقولها بعد الظهر مثلا وقبل أن يكبر تكبيرة الإحرام للعصر إذا جمع الصلاتين، وإذا صلى المغرب ويجمع معها العشاء يقول بعد المغرب هذه الأذكار هذه العدد، هذا العدد أو هذه الرواية التي فيها عشر عشر عشر، ثم يكبر العشاء، وبعد العشاء يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 وهكذا. ها يعني هذا اجتهاده رحمه الله. طيب، إذا قال بعض العلماء تصبح الصلاتان كالصلاة الواحدة فتكفيك أذكار واحدة. طيب، من التنبيهات أيضا أن هذه الأذكار السابقة تقال بعد الفريضة مباشرة وقبل النافلة الراتبة البعدية، يعني لو كان لها راتبة بعدية كالظهر والمغرب والعشاء، بين الفريضة والراتبة، بعد الفريضة بعد السلام من الصلاة وهو جالس مستقبل القبلة. يعني لو واحد قال هذه الأذكار الأفضل أن أقولها بعد ما أسلم من الصلاة وأنا جالس مكاني، ولا لو قمت إلى آخر المسجد ولا إلى الجدار الجانبي ولا غيرت مكاني، نقول لا مانع أن تغير مكانك وتقول الأذكار، لا مانع، بس الأفضل أن تقولها بعد السلام وأنت جالس مستقبل القبلة. طيب، لو قال واحد أنا مستعجل تارك السيارة برا المسجد فيها الأولاد، هل يجوز أن أقول الأذكار وأنا طالع، يعني أسلم من الصلاة وأنا طالع وأنا ماشي أقول الأذكار؟ نقول نعم، لا مانع من ذلك، قلها وانت ماشي ما دمت مستعجلا وعندك اصلا صيغة تنفع المستعجلين وهي عشر عشر عشر، قلها لا مانع وانت رايح، وكمل في السيارة وكمل في الطريق وانت ماشي، عندك ظروف. فإذا هذا المستعجل له أن يقول الأذكار قائما وماشيا وراكبا. طيب ماذا عن الإمام؟ هل يقول الأذكار هذه مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة؟ الجواب: الذكر الأول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام، هذا يقوله بعد السلام وهو متجه إلى القبلة قبل أن ينصرف إلى المصلين. ثم ينصرف إلى المصلين وينفتل إليهم ويستقبلهم ويقول الأذكار سبحان الله 33 الحمد لله 33 إلى آخره، لأنه ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الاستغفار واللهم أنت السلام قبل أن ينفتل إلى المصلين. ولا يناسب أن الإنسان يستدبر المصلين الذين أمهم بعد الصلاة ويقول كل الأذكار وهو موليهم ظهره، كان في الصلاة لحاجة استقبال القبلة. بعد الصلاة السنة، وحتى يعني محاسن الأدب وكريم الخلق أن يستقبلهم بوجهه. فإذا بعد اللهم استغفر الله اللهم أنت السلام ينفتل إلى المصلين. من التنبيهات التنويع، يعني مثلا ذكر التسبيح والتحميد والتكبير في عدة صيغ كما مر معنا. صحيح أن أشهرها سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 تمام المئة لا إله إلا الله وحده، لكن التنويع طيب، يعني وخصوصا حتى ما تتحول عبادتك إلى عادة. يعني لو واحد قال كيف أمنع تحول العبادة إلى عادة، لأني أنا إذا يعني كل صلاة أريد أن أقول هذه الأذكار أحيانا أسهل، يصير أنا يعني أتكلم آليا بس العقل القلب غير موجود. نقول مما يعين التنويع، يعني مثلا أنت متعود تقول 33 لكن مرة من المرات حتى تطرد الرتابة وتحضر قلبك وعقلك قل سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله وحده ولا شريك 25، قد وردت في السنن وهو حديث صحيح. وأيضا تجعلك يعني هذا التغيير يجعلك تلتفت إلى المعنى وإلى هذه تغيير الصيغة إحضار القلب والعقل أثناء الذكر. من التنبيهات الاستعانة على ضبط العدد بالأصابع، لحديث عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده رواه الترمذي. وعن يسيرة أم ياسر رضي الله عنها وكانت من المهاجرات قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح التهليلي والتقديسي واعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. واعقدنا بالأنامل، الأنامل أطراف الأصابع، وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. والأنملة معروفة، هذه مقطع الإصبع، مقطع الإصبع هذا أنملة، مقطع الإصبع، والإصبع مقطع إلى ثلاثة أقسام. هذا من 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 رحمة الله بنا، وإلا ما استطعنا نثني الأصابع ولا نمسك الأشياء، لكن لو كان الإصبع ما في هذه التقطيعات والتقسيمات سبحانه. لكن كيف تستثمر هذه؟ مو فقط في مسك الأشياء وأمور الدنيا، لا، كيف تستثمر في عد التسبيح وفي العبادة. إذن قوله وعقدنا أي أعددنا عدد مرات التسبيح بالأنامل، أي بعقدها أو برؤوسها، فنعمل عقدة من طرف الأصبع مع باطن الكف، من طرف الأصبع مع باطن الكف، هذه عقدة. وعقدنا هذا تنفيذ الأمر، تنفيذ الأمر النبوي عمليا، هذه عقدة، هذه عقدة، هذه عقدة. قال وعقدنا بالأنامل، هكذا أرانا إياها شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، ورأيتها مباشرة منه يشرحها. وعقدنا هذه عقدة. طب لو واحد قال أنا سأريد أن أفعل هكذا، نقول لا مانع، لا مانع، لا مانع. قوله فإنهن مسؤولات، يعني يسألن يوم القيامة عما فعلنا وفي أي شيء استعملنا. وقوله في الحديث مستنطقات، يعني متكلمات يشهدن لصاحبهن أو عليه بما اكتسبه، يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. طيب أستعمل اليمنى فقط أو اليمنى واليسرى؟ الأفضل اليمنى فقط، لحديث عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، رواه أبو داود. ولعموم حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. وأن اليمين للأشياء الطيبة كالأخذ والإعطاء والمصافحة واستلام الحجر الأسود والأكل، والشمال لما سوى ذلك من تنظيف وإزالة النجاسة ونحوه. لكن لو استعمل الكفين لا مانع، لا حرج أبدا. طيب ما حكم استعمال السبحة والعداد الإلكتروني وخاتم التسبيح؟ الجواب يباح استعمال هذا وحتى الحصى ليعد بها الأذكار والتسبيحات من غير اعتقاد أن فيها فضيلة خاصة، هذه مهمة للغاية. يعني تعتبر المسبحة وسيلة عد فقط من غير ما تعتقد أفضلية في المسبحة، لأن بعض الناس تصير المسبحة عنده شيء مقدس كأنه فيها كذا بركة خاصة، ويعني يمكن يعني يستشفي بها ويسوي فيها تهاويل. يعني أبدا، المسبحة مجرد السبحة وسيلة عد ليس إلا، ما لها أي ميزة. لأن بعض المنحرفين وأهل البدعة عندهم في المسابح اعتقادات في السبح شيء يعني عالم آخر. فإذا استعملت السبحة لمجرد العد، ضبط العدد لا مانع. سبحة خاتم العداد الإلكتروني الحصى، خلاص وسيلة، وسيلة. والأفضل الأصابع التي تشهد لك يوم القيامة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: وإن استعملت المسبعة فلا بأس، لكن التسبيح بالأنامل أفضل. لكن ننبه إلى شيء، وهو أنه لا يتذرع الناس بالقول بالجواز في السبحة إلى أن تعمم هذه العادة حتى يهجر التسبيح بالأنامل. هذه لفتة مهمة، ما نخلي المسبحة طاغية بحيث تهجر السنة وهي التسبيح بالأنامل. وذاك لو استعملت أحيانا لا بأس، لكن مهم أن لا يترك الناس السنة وهي التسبيح بالأصابع. وأيضا أمام العامة، يعني لو أهل العلم اتخذوا المسابح فقط ما سبحوا بأصابعهم أمام العامة وفي المساجد ومجامع الناس وفي المجالس، ماذا يظن العامة؟ أن المسبحة هي الأفضل، وهذا غير صحيح، الأصابع هي الأفضل. فبالنسبة لمن يتخذه الناس قدوة يحرص على التسبيح بالأصابع حتى يتعلم الناس السنة ولا يظنون أن المسبحة هي السنة. ولذلك قال شيخنا رحمه الله عبد العزيز: لا حرج فيها السبحة، لكن تكون في البيت تسبح بأصابعك في المسجد ومع الناس بالأصابع، وفي جلوسك في البيت تسبح بها. يعني ليش قال الشيخ هذا؟ لإظهار السنة، يعني إذا كنت في مجامع الناس في المسجد أظهر السنة تسبيح بالأصابع، وأن تريد تسبح قبل النوم تسبح وانت جالس في البيت علشان تشغل لسانك بذكر الله، تمسك المسبحة وتخلصها كذا مرة، هذا خير الحمد لله. وكان يعني بعض الصحابة يشدد، يعني مثلا روى الصلت ابن بهرام قال: مر بن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه، ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله، ثم قال: لقد سبقتم غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في انقطاع بين ابن بهرام وابن مسعود، رواته ثقات، لكن في انقطاع بين ابن بهرام وابن مسعود. على أي حال، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا في بعض العلماء شدد في المسبحة كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره، وألف فيها الشيخ بكر بن عبد الله وزيد رسالة في تاريخها وحكمها، وإنها قال يعني مأخوذة من الهند، من 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 العباد الهنود، يعني الأديان الأخرى، إنه هذه المسبحة عند في أديان أخرى قديمة يستعملوها، وأوصلها بعضهم إلى البدعة. لكن الراجح كما قلنا أنها جائزة، لكن نحرص على السنة. تنبيه: إذا شك واحد في عدد التسبيح، دائما الشيطان يجي يشككنا، كم أنا سبحت؟ 10 20 15 30؟ ضيعنا. ولذلك بعض الناس يقول السبحة لأنه ما خلص تخلص معك فتعرف أنك خلصت، ما تشغل نفسك بالعد. لكن لو واحد استطاع أن يضبط العد بأصابعه ويحضر ذهنه ويستحضر المعنى والعد، يعني يكون مركز جدا، فهو أفضل. طب لو واحد شك في عدد التسبيح، يعني شكيت هي 30 ولا 33، اعتبرها 30، يعني تبني على اليقين، يعني تبني على الأقل، يعني تبني على المؤكد. طيب ما حكم الذكر الجماعي؟ يعني بعد الصلاة بصوت واحد كالفرقة كالفرقة كالجوقة كالجوقة مع بعض، آية الكرسي مع بعض، قل والله أحد مع بعض، قل عبد الناس مع بعض، قل وسبحان الله 33 مع بعض، الحمد لله بصوت واحد يجتمعون عليه، لا شك. طبعا وبعضهم يضيف دعاء جماعيا أيضا، يعني بعد الصلاة دعاء جماعي كلهم يدعون به آمين مع بعض. هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد الصلوات هل ورد أي حديث صحيح أنه كان مع أصحابه بصوت واحد؟ ولا كل واحد كان يسبح وحده، وهذا السريع وهذا البطيء وهذا المتوسط وهذا خلص قبل هذا؟ الجواب أنه ما ثبت أبدا لا الذكر الجماعي بصوت واحد ولا الدعاء الجماعي، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين. إذن هذا عمل محدث، بدعة، يعني بدعة يأثم من فعلها. وانت الآن بعد، يعني انت الآن في الصلاة والمسجد والأذكار تريد الأجر لا تريد الوزر. فإذا من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. أحدث اخترع، سواء اخترع ذكر كامل أو اخترع طريقة في أداء الذكر. يعني لاحظ البدعة ما هو بس البدعة أنه يجيب صيغة مخترعة، مثل صلاة الفاتح لما أغلق عند التيجانية. يعني هذا ذكر مخترع ما أنزل الله به من سلطان، بل فيه أحيانا شركيات. ما هو فقط البدعة في اختراع أذكار والزيادة في الدين، البدعة أيضا في الأداء في الطريقة، مثل الاجتماع بصوت واحد، مثل التطريب والتلحين. يعني واحد يقول ما هو هذا سبحان الله، يلحن ويطرب فيها. هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا كان يقول بصوت العادي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ إذن التطريب والتلحين من البدع. طيب ماذا عن مسح الوجه والعينين بعد الصلاة؟ بعض الناس بعد هذا يمسح الوجه، وبعض يمسح العينين، بعض بالإبهام بالإبهامين. ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ثبتت عنه، اللي هي المسح مسح العينين بالإبهامين أبدا. أما مسح الوجه بعد الأذكار ما ورد أكيد. بعد الدعاء اختلف العلماء هل ثبت مسح الوجه ولا ما ثبت، فقال بعضهم حسن لغيره، وقال بعضهم ضعيف. فإذا فيها شك، مسح الوجه بعد الدعاء فيها شك. ترى هذا الدعاء العادي، يعني أما يجي واحد مثلا بعد مثلا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده، بعد يعني بعد السلام من الصلاة مثلا يمسح، هذا ما ثبت فيه قطعا. لكن السؤال هل بعد الدعاء، لو بعد الأذكار واحد دعا بعد الأذكار لا مانع، طيب مسح الوجه بعد الدعاء هذا اختلف العلماء فيه، هل هو من السن، هل ثبت أم لم يثبت. وبعضهم يقول ما دام فيها خلاف المسألة لن أفعل عبادة إلا بيقين، إذا عندي في شيء يقين مؤكد أفعل. طيب ما حكم بعد كل صلاة تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله تقبل الله تقبل الله، حرما حرما جمعا حرما جمعا حرما جمعا؟ هذه مخترعة أكيد أكيد، ما فيه أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأبي بكر حرما ولا أبو بكر قال جمعا، اخترعوها. طيب لو قال واحد تقبل الله منا ومنكم، أليس كلاما طيبا؟ أليس دعاء جميلا؟ يا أخي أنا أدعو أن الله يقبل منه. نقول لو فعلتها مرة لا مانع، مرة فعلها الواحد ما، لكن بعد كل صلاة تلتزمها، بعد كل صلاة تلتزمها. ما معنى ذلك؟ أنت أخبرني، بعد كل صلاة تقبل الله؟ بعد كل صلاة سلم على اليمين تقبل الله تقبل الله بعد كل صلاة، خلاص معناها صارت سنة. هذا من يفعل هذا نقول له انت تريد الاجر ولا تسوي يعني انت عاملها مثل يعني شرب الماء والاكل يعني عاده؟ يقول لا لا انا اريد الاجر، اذا بسلم عليه تقبل الله الشمال تقبل الله انا اريد الاجر. نقول تريد الاجر معناها لازم تكون ثبتت حتى تاخذ عليها اجر، اما نخترع عبادات نخترع سلام يمين ويسار وتقبل الله تقبل الله اخترعنا. لا طيب اذا هذه بدعه ولا يجوز ان تقال. طيب لو واحد مره من المرات سلم على اخواني يعني جماعه من المصلين خارج المسجد داخل المسجد في الخم يخرجون قال تقبل الله لا مانع خلاص ما فعلها على أن سنة ولا واظب عليها. لاحظوا يا إخوان ما فعلها على أن سنة ولا واظب عليها، مرة قال تقبل الله لا مانع، مرة قالها واضح الآن ما في مواظبة ما في اعتقاد أن سنة، أما المواظبة فلا. كل محدثة بدعة وإن رآها الناس حسنة، وترى يعني تقريبا كل المبتدعة ما عاد يقول أنا ترى اخترعت لكم شيئا وأنا أعرف أنه هذا باطل وأنه هذا يدخل النار وأنه هذا فيه سيئات. كل واحد اخترع ذكرا كل واحد اخترع ذكرا يقول لا أنا أبغى أجر، يعني أنا أقوله أنا أبغى ثواب أنا أبغى ثواب. نعم طيب لذلك نقول لا للاختراعات، لا تحدثوا في الدين ما ليس منه. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أتقى منا، لو كان خيرا لسبقونا إليه. طيب لو واحد قال بعد الأذكار أنا أقعد وأدعي أدعو الله بأشياء من الدنيا والآخرة، قل لا مانع. يقول أنا ما بلتزم دعاء معين، مرة أدعو اللي يخطر على بالي، مرة هذا مرة هذا، نقول لا مانع لا مانع. خلاص أنت أتيت بالسنة كما ثبتت ثم تريد تدعو أدعية عامة، لا مانع أدعو يا أخي لا مانع. طيب طبعا اليوم تأخرنا قليلا في هذا، لكن هذه أمور تكرر السؤال عنها، ولذلك يعني ينبغي الانتباه لها، ونسأل الله الفقه في الدين وأن يرزقنا اتباع السنة والحرص عليها. وننتقل إلى أسئلتكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
في القرآن 15 آية هي موضع لسجود التلاوة تمر بنا أثناء تلاوة القرآن أو استماعه في الصلاة أو خارجها، فما الأحكام المتعلقة بها وماذا نقول فيها؟ وهل يشترط لها الطهارة واستقبال القبلة أم لا؟ اتفق العلماء على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة وخارجها، فعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وسجود التلاوة مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه أحيانا. وصفته أن يكبر عند السجود ثم يرفع من غير تكبير، لا يتشهد ولا يسلم، فإذا كان في الصلاة فإنه يكبر عند الرفع منه ويقول في سجوده ما يقوله في سجود الصلاة، وسواء فيه التسبيح والدعاء، ويستحب أن يقول كذلك اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ويجوز سجود التلاوة خارج الصلاة على غير طهارة أو استقبال للقبلة وفي أوقات النهي، لأنه ليس بصلاة لكن فعله على طهارة مع استقبال القبلة أفضل. وإذا كرر آية سجدة ليحفظها اكتفى بسجدة واحدة فقط دفعا للحرج والمشقة. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، فإذا قرأ القارئ آية السجدة ومعه قوم يستمعون لتلاوته سجدوا إذا سجد، ولا يرتبط المستمع بالقارئ في فترة السجود، فله الرفع من السجود قبله وعليه، فلا يشرع سجود من سمع آية سجدة من جهاز تسجيل ونحوه، وإذا قرأ الإمام آية سجدة في أثناء الخطبة فإن شاء نزل عن المنبر فسجد، وإن ترك السجود فلا حرج، لأنه سنة لا واجب. ويكره الاقتصار على قراءة آية السجدة وحدها دون ما قبلها وما بعدها بقصد السجود فقط، وإنما كره ذلك لأنه قصد السجدة للتلاوة وهو خلاف السنة. كما يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة سرية، لأنه إن سجد لبس على المأمومين، فربما ظنوا أنه سهى عن الركوع وسجد. قال تعالى:
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
تعمل النعال على حماية القدمين من الرمضاء والبرد والأذى، وتضمن سلامة الرجل مما يعرض في الطريق من خشونة وشوك ونجاسة ونحوها. ويستحب لمن لبس نعالا جديدة أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. والسنة في لبسها البدء باليمين، فإذا نزعها بدأ بالشمال وأخر اليمين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحدة إلا من عذر، أو أن ينتعل واقفا، وهو نهي مخصوص بما في لبسه كلفة وتعب كالخف. وأما ما لا مشقة في لبسه بحيث تدخل فيه القدم وتخرج بسهولة فإنه لا يدخل في هذا، ولا بأس بالصلاة في النعال، فقد صلى عليه الصلاة والسلام في نعليه، وأمر بذلك أصحابه رضي الله عنهم فقال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وإذا صلى المرء في نعليه ثم تذكر أن فيهما نجاسة لزمه خلعهما فورا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. والصلاة في النعال إنما تكون في الخلاء أو في مسجد مفروش بالتراب والحصباء، فإذا كان المسجد مفروشا بالسجاد ونحوه فلا بد حينئذ من خلع النعال، حفاظا عليه من التلوث أو الإتلاف، ومنعا من إيذاء المصلين.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
حياكم الله يا الإخوة الأخوات. عبد الرحمن تفضل يا أخي. عبد الرحمن تفضل يا عبد الرحمن. طيب أم مصعب تفضل. نعم
سؤالي شيخ، سؤالي يتعلق بهل يمكن لمرأة مسلمة تتلقى العلاج بالإيجاب أن تؤجل صيام شهر رمضان؟ هل لها نقطة في ذلك الشيخ؟
لحظة، هل يحق المرأة المسلمة أن تتلقى العلاج إيش؟
للإنجاب
بالمساعد بالله، هي تعالج للإنجاب، ولكن مبرمج هذا العلاج في شهر رمضان، هل لها رخصة أن تقضي رمضان بعد ذلك؟ يعني تأخذ علاجا للإنجاب في رمضان تفطر بسببه؟
نعم شيخ، هل يمكن أن تفطر؟
طيب السؤال
لأن ذلك مبرمج فقط في شهر رمضان.
طيب لماذا ليش تفعل هذا في رمضان؟ ليش ما تفعل في شعبان؟ ليش ما تفعل في شوال؟
لأن فيها، لأن المستشفى يوجد في أوروبا وهي مبرمجة في تلك الفترة فقط وهي آخر حسابها، لأن كل محاولة فيها فشلت من قبل. شيخ،
إذن لا أدري، الله أعلم، لا أعرف الجواب، لا أدري هل يحق لها ذلك أم لا، لا أدري. ويمكن إذا استطعنا نبحث المسألة إن شاء الله نبلغك يعني بالنتيجة. يعني أنت تقول أنه صار السؤال مختصار، إذا لم تتمكن من معالجة عدم الإنجاب إلا في رمضان، وكانت المعالجة من النوع الذي يفطر، فهل يحق لها ذلك أم لا؟ هذا لعل إن شاء الله نبحث هذا السؤال، لكن الجواب لا أدري، الله أعلم. أم مصعب تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شخص نذر نذرا ولم يتحقق بعد المطلوب، فهل يجوز استعمال الشيء الذي نذره أم أنه حق لله؟ وبارك الله فيكم.
نذر نذرا وما تحقق. طيب، إذا واحد نذر نذرا وما تحقق معناه لا يجب عليه. نذر إذا تحقق كذا أن يفعل كذا، ما تحقق هذا الشيء فإذا لا يجب عليه. وقد يكون نذره يعني مثلا نذر ذبحة عند وشاة معينة أو مبلغ معين، نذر هذا المبلغ، هل يجوز أن يتصرف فيه ما دام لم يتحقق الشيء؟ لم يتحقق. الجواب نعم، يجوز أن يتصرف فيه. جاسم تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا لي أخ يعمل في منشأة وله مستحقات مبلغ من المال عند صاحب هذه المنشأة، وهو يرفض أن يعطيه مستحقاته. الآن وهو لا زال على رأس عمله بين يديه مبلغ من المال تابع لهذه المنشأة، هل يحق له أو يجوز له أن يأخذ مستحقاته من هذا المبلغ؟
السؤال يا جاسم، هل هو مستأمن على هذا المال من قبل صاحب الورشة؟ بمعنى مثلا محاسب تجتمع عنده الأموال مثلا، هل هو مستأمن عليها؟ يعني موقعه في العمل موقع أمانة على هذا المال، ولا حصل بيده مثلا وجده على طاولة صاحب الورشة في درج صاحبه، هل هو مستأمن عليه ولا حصل له هكذا؟ مسألة الظفر اللي يسموه العلماء، فهل هو مستأمن عليه؟ إذا كان مستأمنا عليه فلا يجوز له ذلك حتى لو كان له حق عند صاحب الورشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخن من خانك، لا تخن من خانك. ولكن مسألة الظفر التي تكلم عنها العلماء، من كان له حق على شخص ثابت ما في نقاش، ما هو مختلف فيه، المختلف فيه ما يجوز يتصرف من عنده في قضاء، في مجال الصلح، في مجالس، في حكم يكون بينهما. لكن لو كان الحق ثابتا له والمال هذا ما هو مال مستأمن عليه، ظفر به في مكان آخر مثلا لصاحب الورشة فأخذ منه قدر حقه، هذه التي أجاز بعض العلماء سموها مسألة الظفر، لما كان له حق ثابت في مال غير مستأمن عليه لم يؤتمن عليه، يعني ما هي خيانة، وأخذ قدر حقه فقط بدون زيادة. طيب، منى تفضلي. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليك الحال يا شيخ، جزاك الله عنا كل خير.
الله يحييك.
ألو.
نعم نعم.
ألو، أسألك بخصوص الشيك المصدق، والله إحنا هنا في ليبيا طبعا عندي مع نفسي ولا في المصرف، ونبي نحول الفلوس بتاعي عن طريق الشيك المصدق، فهل الشيك المصدق حلال أو حرام؟ فيه ربا ولا ما فيه شيء؟ يلا فيه خصم نسبة 10% بالنسبة لمثل 10 دينار من المصرف، وفي مصارف تقسم عليه 25 دينار.
يعني الآن هذا لما يروح يشتري مثلا ملابس أو مفروشات، يروح يعطي التاجر شيكا مصدقا صادرا من البنك، والتاجر هو يروح يصرف الشيك. يعني هل السؤال هو ما حكم تسديد قيمة بضاعة بالشيك المصدق؟
عليك نور. أيوه.
طيب.
يعني إحنا بنشتري سيارة بالشيك المصدق لأن الديون طيب. ما فيش.
طيب. الشيك المصدق هو مبلغ يقتطع من حساب العميل، يصدر به المصرف شيكا معتمدا موثقا مصدقا، بمعنى أنه هذا الشيك سيصرف في كل الحالات. يعني خلاص هم اقتطعوا المبلغ من حساب العميل وأصدروا به شيكا، هذا الشيك يعطى للتاجر. فالشراء والبيع بالشيك المصدق لا مانع، يعطى الشيك المصدق وهو يروح يصرفه من المصرف، فإلى هذا الحد لا مانع. إذا في أشياء أخرى أنا لا أعرفها أو لم تتبين فالله أعلم. الأخ أبو حاتم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين. أنا بعد ما أقرأ الكار عندي أقول اللهم أجيرني من النار 7 مرات، اللهم أني أسألك الفردوس الأعلى 7 مرات، اللهم حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت 7 مرات، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 7 مرات.
شوف يا أبا حاتم، بعض الأذكار هذه التي ذكرتها هي من أذكار الصباح، يعني تعلق بأذكار الصباح والمساء، ليست من أذكار الصلاة. يعني مثلا اللهم أجرني من النار مثلا 7 مرات، حسبي الله لا إله إلا هو توكلت ورب العرش العظيم 7 مرات، هذه وردت في أذكار الصباح والمساء. لكن لو واحد جالس بعد الفجر خلص من أذكار الصلاة فبدأ بأذكار الصباح لا مانع، بعد العصر خلص من أذكار الصلاة بدأ بأذكار المساء لا مانع. ولاحظ أنه التحديد 7 أو غير 7 لا يكون إلا بدليل صحيح. إذا ما ثبت دليل صحيح، يعني افرض مثلا أنت قلت مثلا في الكلام أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فرضنا هذا ما ثبت 7 مرات، ما يجوز تعمل 7 مرات، تعمل بلا عدد معين، مرة تقول 3، مرة تقول 10، مرة تقول 20، ومرة تقول 31، مرة تقول، يعني قله كما تيسر لك ثم انتقل إلى غيره. أما اللي ثبت فيه 7 تأتي بال7، واللي ما ثبت فيه العدد تطلقه كما أطلقه الشرع. طيب الأخ محمود تفضل. محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بسافر بالسيارة كثير وفي بلد غير عربية، يعني فيها مسلطون فيها وكذا، ما بقدر أصلي إلا جمع وقصر، هل يجوز أغلب الأوقات مع أن النهار كان بالقصير وما بيفوت بخاف يفوت العصر أو الظهر أو المغرب أو العشاء، هل هذا تكرار القصر والجمع جائز؟
طيب شكرا. إذا كان المسافر نوى أن يمكث في البلد 4 أيام فأقل فلا مانع أن يقصر، ويجوز له أن يجمع. السنة أن يقصر إذا ما صلى مع المقيمين، يقصر ويجوز له أن يجمع. إذا نوى يقيم أكثر من 4 أيام عند جمهور العلماء يتم الصلاة ولا يجمع. لو صار له حالة حرج، لو ما جمع تفوت الصلاة، فيجمع من غير قصر إذا كان ناوي يجلس أكثر من 4 أيام، وصار عنده حالة حرج لو ما جمع تفوت الصلاة، فيجمع من غير قصر لأنه الآن في حكم المقيم. أما لو كان لو يجلس 4 أيام فأقل يجمع ويقصر ولا حرج. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا خالتي أمت عندي أمانة وهي تورة كلالة توفت الله يرحمها. اللي يفتارتها خالي وخالتي. شلون يكون التقسيم؟ سألت هنا عندنا اللي ثلث للميت وزعت أنا على النازحين وزكاة طلعت لها العفو وضحية وخالي أخذ الضعف وخالتي أخذت حصة واحدة. بعدين سألت قالوا لي أبد تساوي. فظليت أنا محتارة بهاي الأمانة. يعني
شنو رأيك بالموضوع؟ طيب أولا لازم نتأكد أن الأمانة ملك للميت، لأن الأمانة قد تكون وضعت عند الميت وهي ملك لغيره. فإذا تأكدنا أن الأمانة ملك للميت ومات الميت وقد كانت عنده أو استودعها عند غيره فإن تكون للورثة. فإذا ماتت امرأة وتركت ابنا وبنتا فإنه يقسم هذا كما قال الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فتأخذ البنت الثلث والابن الثلثان، الابن الثلث يعني الذكر ضعف الأنثى. عبد الله تفضل. يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد في إعادة، وأنا أساكن دولة أوروبية في مصر، في إعادة على دولة مسلمة.
طيب.
وأنا بحاجة الأرض ما فيها انتقابين هون.
على أي حال أنت إذا نويت الهجرة الشرعية من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهذا يجب عليك عند القدرة عليه، فإذا قدرت فهاجر إنقاذا لنفسك ولأولادك ولأهلك ولكي لا تقوي الكفار بل تقوي المسلمين، لأن من فوائد الهجرة إلى بلاد المسلمين أن يقوي المسلمين وينجو بنفسه من ديار الكفر وتأثير الكفار وينجو بأهله كذلك، مصلحة واضحة في الهجرة. أما إذا ما وجدت، يعني قدمت، لأن الآن لابد فيزا وجوازات وإذن تصريح دخول، إذا قدمت طلب القدوم أو الدخول ما استطعت، ما أعطيت، فأنت تجلس في بلاد الكفار مضطرا، فتقيم شعائر الدين الظاهرة وتحافظ على نفسك وعلى أهلك، تتواصل مع إخوانك المسلمين حتى يمكن الله ويشاء وييسر لك الهجرة، ونسأل الله أن يثبتنا وإياك. آمال تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا شيخ، ما أجد في نفسي ساعات كره شديدة لوالدي في معاملته لي. في بعض الأحيان رغم أنه يعاني من مرض نفسي من حوالي عام، ولا أعرف كيف أتعامل معه.
مع الوالد يعني؟
نعم مع الوالد.
يعني يقوم بتصرفات مؤذية أو تعدي مثلا أو إيش يعني مثلا كلام أو يتعدى بالكلام؟
يعني يتعدى عليك الكلام في بعض الأحيان إذا ضرب شديدا يضربني.
أيوة. إذن خلاص الآن إذا كيف يتعامل الولد مع الوالد المؤذي؟ الوالد المؤذي أولا أن لا يغضبه، أولا أن لا يغضبه حتى ما يتسبب في أذية نفسه. ثانيا أن يعظه إذا ظلمه ويقول يا أبتي لا تضربني، لا تشتمني، هذا فيه إثم، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، يعني يوم القيامة. فإذا يعظ أباه. ثالثا يستعين بمن حوله على منع الأب من الظلم، مثل الأم الأخ الأكبر، كي يقف حائلا دون وقوع الأذية والظلم. رابعا له أن ينجو بنفسه وينسحب، يعني مثلا الأب ما استجاب وأصر على إطلاق الشتائم، خلاص ينسحب يسكت حتى ما تتفاقم الأمور، يدعو له بالمغفرة، سلام عليك سأستغفر لك ربي، وخصوصا أنه مسلم طبعا في الغالب. وكذلك له أن يتقي الأذية بالانسحاب، فإذا أراد أن يضربه يجوز للولد أن يفر، ولا يعتبر من العقوق أن يفر، ولا يجب عليه أن يثبت مكانه ويتلقى الضرب، لا يجب عليه، له أن يفر، ينسحب، يهرب، يغلق عليه، يدخل مكان غرفة يغلق على نفسه الباب ما دام مظلوما. طيب عبد العزيز تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
أحسن الله إليك، نشهد الله على حبك في الله يا شيخ.
حبك الله.
سؤالي لفضيلتكم، التسبيح باليد هل يجوز التسبيح بكامل أصابع اليد بحيث استخدام اليد اليسار، أصابع اليد اليسار مع اليد اليمين بضبط العدد؟
لا مانع، لا مانع، هذا جائز، لا مانع.
جزاكم الله كل خير.
لا مانع، وإنما نبهنا على الأفضل أنه يكون باليمنى ويعقدها عقدا، لكن لو استعمل اليسرى واستعمل كل الأصابع وكل الأطراف وكل الأنامل، كل الأنامل، كل، لا مانع من ذلك. خالد تفضل يا خالد.
جزاك الله خير. السلام عليكم. مساء الخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يسعدك. عندي ثلاثة أسئلة على السريع، الله يحفظك. أولا كرما وليس أمرا، تسرد لي الله يسلمك الأدعية بالترتيب، لأنه بعد صلاة الفجر هل إني أقول أسيب الإذكار استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام، ولا أذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟
لا، أستغفر الله كما قلت أنت أولا، كما قلت أنت أولا الاستغفار ثلاثا اللهم أنت السلام، ثم بعد ذلك يأتي بالتهليلات ويأتي بالتسبيحات. نعم.
طيب لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك والحمد على كل شيء قدير، يحيي ويميت على كل شيء قدير، تقال بعدها مباشرة بعد التهليل والتكبير أو قبل بالنسبة للفجر والمغرب؟
لك ذلك، أنت تستطيع أن تأتي بالتسبيحات 33 المشهورة هذه، ثم تأتي بالتهليلات، أو تأتي بالتهليلات قبل قبل هذه تسبيح 33، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، تنتهي التهليلات هذه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم تبدأ بالتسبيح، أو تبدأ بالتسبيحات ثم تأتي بالتهليلات بعدها.
طيب السؤال الثاني الله يحفظك ويرعاك، بالنسبة للأهل البيت إلى أذن المؤذن يصلون على طول أو ينتظروا إلى أن تقوم الصلاة؟
لا يجب عليهم الانتظار إلى الإقامة، ما دام دخل الوقت يجوز لهم أن يصلوا، فلا يجوز لهم أن يصلوا قبل أن تقام الصلوات في المساجد. الأخ أبو عبد المجيد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ، لدي الصديق، لدي الصديق عاق دي والديه، عاق دي والديه، وكم من مرة أنصحه، أنصحه ليزور والديه وأن يتقي الله في نفسه، ورغم ذلك لم يأتي بذلك، فهل يجوز لي أن أهجره؟
نعم يجوز لك أن تهجره لحق الله إذا كان الهجر يفيده، فإذا كان الهجر يجعل يرعوي، يتوب، يرجع، يشعر بخطئه، يندم، فإنك تهجره لأنك ما هجرت لسبب شخصي وحظ شخصي، وإنما لأجل الله، لأنه عصى الله، لأنه أتى بكبيرة من الكبائر، لأن عقوق الوالدين من الكبائر، ولأنك نصحته وأصر، ولأنه مصر على كبيرة، فهجرته لحق الله. فإذا كان هجره يفيد فلك أن تهجره ولا حرج عليك في ذلك. عبد اللطيف تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وصل القفل حبكم في الله إن شاء الله.
حبك الله حياك الله.
صحيح الفضيلة سؤالي بالنسبة للدعاء بين السجدتين، هل بين الركعتين بين السجدتين هل هناك دعاء ثالث؟
عبد اللطيف سؤالك هل يوجد دعاء ثابت بين ايش؟
بين السجدتين. السجدتين
نعم
السجدتين يا صاحب الفضيلة.
طيب لعل الاخوان الان
السجود
في الصلاة من ربع السجود، ما يعني سؤالك عن الدعاء في السجود
بعد ما ربع من السجود كان السجدتين هل هناك دعاء ثاني
بعد سجدتي السهو؟
لا بس الصلاة
ظهر الفضيل الصلاة مباشرة. شوف يا أخي الدعاء في الصلاة له موضعان، في السجود واحد وقبل السلام اثنين، هذه مواضع الدعاء في الصلاة. إذا أنت تسأل بين السجدتين في دعاء ربي اغفر لي، إذا تسأل بعد السجدة الثانية في دعاء ما في دعاء، إما أن تكون جلسة استراحة أو قيام مباشر إلى الركعة أو التشهد. إذا تقول تسأل بعد سجدتي السهو في دعاء بعد سجدتي السهو قبل السلام، الجواب ما في، السلام مباشرة. عادل تفضل. سلمى تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ شيخ عندي سؤال، ولدت عندي بنت سميتها بلقيس.
سميتها ايش؟
كنت ربما سميتها بلقيس.
بلقيس؟
بلقيس.
أيوة.
فبدأ الاسم له معنى غير طيب أو ربما له إشاء غير طيب.
طيب.
هذا صحيح شيخ؟
طيب طيب. تسمعين الجواب، ما حكم تسمية البنت بلقيس؟ محمد تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا كنت تكلمت عن البدع في البداية فحبيت أستفسر، جمع أفراد العائلة للدعاء في آخر ساعة من الجمعة هل يعتبر من البدع أو لا؟
شو ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم المصحف ختم القرآن جمع أهله فدعا بهم، إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا بهم، فلورود ذلك عن أنس رضي الله عنه لا بأس بفعله. موضوع يجمع أهله فيدعو بهم في صلاة في آخر ساعة من يوم الجمعة لا يواظب عليه، بمعنى لو فعله أحيانا لا بأس، لكن لا يواظب عليه لأن المواظبة عليه معناها أننا جعلناه عملا مشروعا، وإذا كان مشروعا فلا بد من دليل، وإذا لم يوجد دليل فلا نفعله لا نواظب عليه. لكن لو واحد فعله مرة كذا فوجد أن أهله مجتمعين والوقت فاضل وآنس من نفسه يعني إقبالا على الله فقال تعالوا يا أهلي فدعا، يعني حصل مرة شيء غير معتاد لا مانع. هذه الكيفيات الغير الثابتة لو فعلها أحيانا مرة فعلها نادرا فعل لا مانع، المشكلة في المواظبة عليها بلا دليل. طيب الأخ حسين تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
يا شيخ أسألك سؤال، هل يجوز أن أوكل أحد أقاربي أن يعقد لي في اليمن؟
لا مانع أن توكل أحد أقاربك ليعقد لك عقد النكاح في اليمن، لا مانع.
جزاك الله خير يا شيخ.
حياك الله حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا. طيب طيب الأخ محمد معنا. طيب طبعا هنا في أسئلة، نكتفي بالأسئلة، لا نعم نكتفي بالأسئلة الخارجية الآن وننتقل إلى أسئلة رقم البرنامج. ما حكم الذين يأكلون في المصيبة يعني العزاء كما قلنا ليس مناسبة مفرحة حتى تجعل فيه الأطعمة ويتوسع فيه يوسع فيه بالطعام على الناس، ولذلك يصنع لأهل الميت فقط، اصنعوا لآل جعفر طعاما، ومن نزل عليهم من ضيوفهم وأقاربهم حكمه حكمه يأكل معهم عادي، لكن أنه يعني جمع المعزين على الطعام ويعني أحيانا غدا وعشاء وغدا وعشاء وغدا وعشاء هذا ليس من السنة في شيء وليس من الدين. وإذا قالوا يعني نريد صدقة نقول الفقراء كثيرون، المعزون فيهم الغني والفقير، تبغى صدقة الميت صدق فيه فقراء كثير. طيب يقول السائل السؤال هذا يعني عجيب، يقول ما حكم من نذر الصيام وهو نائم؟ يعني عجيب كيف ينذر وهو نائم، لكن لو فرضنا أنها حصلت نقول رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، فإذا لو تلفظ النائم بطلاق، لو واحد هو نائم طلق هل يقع طلاقه؟ لا. لو حلف يمينا وهو نائم هل عليه كفارة إذا خالف؟ لا. لو نذر نذرا وهو نائم هل ينعقد نذره؟ لا. هذا إذا كان طبعا هذا هو السؤال. يعني يقول في أثناء الصلاة أحسست بحركة أسفل البطن آخر الدبر ولم وأعتقد جازما أني لم أشم ريحا ولم يخرج شيء. إذا يا أخي أنت تعتقد اعتقادا جازما أنه لم يخرج شيء فمعناه أن طهارتك باقية، فلما الوسوسة؟ خلاص الطهارة باقية فلما الوسوسة؟ طيب حرق صوت غازات البطن ما خرجت، لو قلت له احلف يقولك والله العظيم ما خرجت. ولذلك الوسوسة يعني احيانا من طرق العلاج في الوسوسة ويقول وصار كذا وسمعت اصوات والان وما خرج واخشى ويكون طلع، فتقول له يعني خرجت يعني، يقول لا ما خرجت، يقول لا احلف، يقول والله ما خرجت، يقول خلاص يا اخي ما خرجت والله ما خرجت انتهينا. لما الوسوسة؟ فإذا صوت غازات البطن لا يؤثر، مو أي صوت، يعني لما نأخذ حديث حتى يجد يعني لا ينصرف يعني من صلاته حتى يجد صوتا أو يشم ريحا، هذا إذا كان صوت خارج وليس صوت داخل، صوت الداخل ما يؤثر في الطهارة. طيب يقول هل يعني الأذكار لازم تكون بعدد معين؟ لأن أحيانا أزود على 100 لا مانع، ما دام أنت الآن تذكر الذكر العام، أذكار بعد الصلاة 33 هذه محددة ب 33 أو 10 أو 11 يعني على الروايات التي وردت، لكن لو واحد قال أن أريد أن أذكر ذكرا عاما نقول أذكر ما شئت، أذكر ما شئت ما دام بدون تحديد، أذكر ما شئت. طيب يقول أنا إنسان مقتدر وأريد أن أكسب أجرا في يتيمة أتزوجها فهل ساعدتنا في ذلك؟ نقول نسأل الله أن ييسر أمرك، نسأل الله أن ييسر أمرك، وإذا كان أحد عرف شيئا فليرسل به ندله عليه. يقول السؤال تم وضع صبغة شعر في وقت العادة الشهرية، هي لا مانع لا مانع. طيب بالنسبة لسؤال بالنسبة لسؤال علاج العقم، لابد أن نعرف ما هو العلاج، هذا يعني تنبيه في موضوع السؤال الأول في الحلقة، هل هو تلقيح البويضة، تلقيح الخارجي مثلا. يعني لو واحد طرح سؤالا فقال أخذ البويضة من المرأة في التلقيح الخارجي هل هو مفطر؟ الجواب لا، لأنه عادة يتم عن طريق منظار تستخرج به البويضة، فتدخل إبرة دقيقة موصلة بجهاز شفط يدخل إلى الداخل، فيتم سحب السائل المحتوي على البويضة، وأحيانا يتم من خلال استعمال جهاز الموجات الصوتية، وكلا الأمرين لا يفسد الصيام. طيب لو قال هذه البويضة رح يأخذوها ويلقحوها بحيوان منوي من الرجل ويزرعوها مرة ثانية، فنقول حتى هذا لا يعد من المفطرات لأنه ليس وطئا، ليس وطئا. مجمع الفقه الإسلامي أفتى أن عملية التلقيح من هذا النوع ليست أكلا ولا شربا، لا حقيقة ولا صورة، ولا هي بمعنى الأكل والشرب، ولا هي مغذية، وأن الطب الحديث أثبت أن رحم المرأة لا يتصل بالجهاز الهضمي فلا يعد مفطرا. هذا بالنسبة لفتوى مجمع الفقه أنه ما يدخل المهبل لا يعد من المفطرات ما دام ما هو مقوي ولا مغذي ولا يقوي البدن ولا يغذيه. فهذا بالنسبة لقضية التفطير. أما مسألة إيش حكم التلقيح، هذا مسألة ثانية. نحن الآن ما نتكلم عن حكم التلقيح الصناعي أبدا، نتكلم هل هو يفطر أم لا. هذا فقط يعني إضافة في موضوع علاج العقم، طبعا قد تفيد الأخ، قد تفيد الأخ السائل. طيب طيب يقول طبعا هذا يمكن سؤال خاص أو يعني الأشياء الخاصة التفصيل فيها وشرحها ممكن يأخذ الأخ، لأنه نلاحظ أن الإخوة يعني يرسلوا عن طريق رقم البرنامج يختصروا لأجل القيمة التكلفة، يعني حتى ما تكون رسالة مكلفة يعني. فالتفصيل إذا كان أسئلة الخاصة المحرجة الشخصية الخاصة هذا الرقم عندك، وعلى القدرة والاستطاعة والتيسير، ما في شروط حتى ما يغضب بعض الإخوة والأخوات. بالنسبة لاسم بلقيس، أكثر أصحاب المعاجم العربية ما ذكروه، ومن ذكره منهم ذكره على أنه اسم ملكة سبأ التي ذكرها الله في القرآن في قصة نبي الله سليمان عليه السلام، ولم يذكروا له معنى والله أعلم، وبالتالي فهو اسم غير عربي، يعني ما له اشتقاق من جذر عربي، مثلا بلقس يبلقس بلقسة ما فيه. فالذي يظهر أنه اسم تاريخيا مشهور. هل ثبت أنه هو اسم ملكة سبأ التي جاءت وأسلمت وقيل إنها تزوجت من نبي الله سليمان عليه السلام؟ الله أعلم. يعني أنا لا أعرف نصا صحيحا في ثبوت اسم هذه المرأة رضي الله عنها، لأنها صحابية أسلمت وآمنت بنبي الله سليمان، أسلمت وآمنت بنبي الله سليمان عليه السلام. ما حكم التسمي بالاسم؟ جائز، ما لم نعرف أنه اسم صنم ولا معبد لغير الله ونحو ذلك، لكن تبقى الأسماء العربية الحسنة أفضل، فاطمة، أسماء، عائشة، أروى، سلمى ونحو ذلك. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا على الخير وأن يوفقنا إليه وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحيينا مؤمنين ويتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عن